نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس الثاني عشر من المواريث قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الولاء. الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما، لقول رسول بينهما
دينهما
وإن اختلف دينهما لقول رسول اختلف إيشنا
اختلف
وإن اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الولاء. ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. المراد يثبت الإرث بالولاء، وهو الصواب وإن اختلف الدين. مثلا إذا أعتق مسلم مجوسيا، لعله وإن اختلف دينه أفضل. مثلا إذا أعتق مسلم مجوسيا فإنه يرثه في الولاء خاصة. أما حديث فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وكذلك حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. وسبق التفصيل في أهل الكتاب هل يرث بعضهم بعضا، كأن يرث اليهودي النصراني أو النصراني اليهودية، أم أن الكفر ملة واحدة. سبق التفصيل في ذلك. كذلك حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإنهما مخصصان بحديث الولاء لمن أعتق. قال شيخنا: والصواب عدم التوارث. وهذا ما رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث قال: وهو يرث السيد، وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين؟ وفيه روايتان، يعني عن من؟ عن أحمد. أما لو قال فيه وجهان يعني عن أصحابه. وفيه روايتان، أحد، وهذا من مزال مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يحتوي الأحاديث كلها، كل الأحاديث التي ظاهرها التعارض، قد يكون هذا قول وهذا قول وهذا قول لأحمد رحمه الله تعالى، وهذا مما يتميز به مذهب هذا الإمام العظيم. أحدهما يرثه، روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أهل الظاهر. واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق. وقال الإمام مالك: يرث المسلم مولاه النصراني لأنه يصلح له تملكه، ولا يرث النصراني مولاه المسلم لأنه لا يصلح له تملكه. وجمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب. يعني عندنا هنا حديثان: إنما الولاء لمن أعتق، هذا عام، وحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيهما يقدم أو أيهما نقدم أو أيهما يقدم؟ بعض العلماء القول الأول قدم حديث ماذا؟ أن إنما الولاء لمن أعتق. والقول الثاني هو قول الجمهور، قدموا حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولأنه ميراث. وهنا يأتي المعنى الفقهي والملكة الفقهية، هذا له معنى وله ملكة فقهية، إنما الولاء لمن أعتق. والآخر لا يتوارث أهل ملتين، أو لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فأيهما فقهيا يقدم. فهنا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الإمام: وجمهور العلماء على أنه لا يرث مع اختلاف دينهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا من حيث الدليل. طب لو قلنا يعارضه: إنما الولاء لمن أعتق، قال يعني هذا يسمى ولأنه ميراث، هذا يسمى ماذا؟ ها؟
استنباط.
هذا تعليل الحكم. لماذا لا يرثه؟ هذا حكم لا يرثه. العلة السبب عشان نرجح بين الحديثين ننظر علة أيهما أقوى، هل علة الولاء لمن أعتق أقوى أم علة لا يتوارث أهل ملتين أقوى؟ ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب، ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث، فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق يحققه أن الميراث بالنسب أقوى، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى. إذا كان الميراث بالنسب والعصبة يمنعه القتل والرق فكذلك الولاء من باب أولى، لأنه أضعف من جهة قوة القرابة والعصبة والنسب. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولاء بالنسب بقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب. يعني هنا يشبه الولاء بلحمة النسب، فأيهما يكون أقوى؟ المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به لا شك. وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته، يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته، كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته. فإذا اجتمع على الإسلام وتوارث كالمتناسبين، وهذا أصح في الأثر والنظر. النظر يعني الاستنباط والمعنى الفقهي، وهذا أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. هذا في المجلد السابع من المغني بن قدامة رحمه الله تعالى. ولذلك قال شيخنا سلمه الله وحفظه: والصواب عدم التوارث. عدم التوارث إذا كان يختلف الدين لا. وقد أخذ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعموم الحديث: إنما الولاء لمن أعتق، يعني بأنه ماذا؟ بأن قدم حديث الولاء لمن أعتق سواء كان مسلما أو كافرا، ولا يضر اختلاف الدين في الإرث في الولاء خاصة. نعم.
قال رحمه
يعني
الله:
هذه المسألة يعني بناء الملكة الفقهية وأهمية الاستنباط والمعاني في الفقه من أهم ما يكون، من أهم ما يكون لطالب العلم. نعم. حتى يعني لا يرد كلام العلماء أو لا يسخر من كلام العلماء، ويكون متأدبا مع العلماء ويعرف لماذا قالوا هذا ولماذا قالوا هذا، يكون عنده سعة أفق وفهم لأقوالهم ولماذا استنبطوا هذا الاستنباط. يعني هل الحديثان متعارضان؟ لا يمكن في كلام الله ورسوله في الحقيقة أبدا لا يمكن أن يقع التعارض، وإنما هذا يقع في ذهن العلماء على حسب اجتهادهم. طب هل ممكن نقول هذا منسوخ؟ لا، هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ لابد لكي نقول هذا نسخ هذا أو هذا نسخ هذا. هذه دعوة تحتاج إلى برهان وإلى دليل. نعم. وهذه مسألة أشبه بمسألة إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. وإذا دخل في وقت النهي هل يصلي أم لا؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب هنا منهي عن الصلاة وهنا مأمور بالصلاة إذا دخل أحدكم المسجد، فهذان عمومان أو عامان. يعني معلوم إذا اختلف العام مع الخاص، أو إذا تعارض عفوا العام مع الخاص في الظاهر، يقدم ماذا؟ الخاص. تمام. بخلاف العام الذي يريد به الخصوص، هذه مسألة أخرى. لكن إذا تعارض الخاص مع العام يقدم الخاص، هذا يكون مخصصا لهذا العام. لكن هنا تعارض عامان لابد من مرجح خارجي، لذلك احتجوا بحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. قد يقع هذا الطواف في وقت النهي، قد يطوف الإنسان بعد الفجر والجو بارد، قد يطوف الإنسان بعد العصر حينما يبرد الجو في أوقات الكراهة. ومعلوم أنه إذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، إلا ما يتيسر له صلى في أي موضع في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء، وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة.
نعم. المراد إذا اشترى أباه أو أمه وهي تباع. ومعلوم أن هذا هو غاية البث، لا يمكن أن يفي الإنسان بحق والديه إلا أن يراه عبدا أو أمة فيشتريه ويعتقه. فإذا اشترى أباه أو أمه وهي تباع ولما اشتراها ينفق عليها في الحال ولا يحتاج للعتق، لأنه لا يجوز له أن يسترق أباه أو أمه، فهذا يكون له الولاء ولو كان عتق عليه بدون اختياره، ويكون له ولاء فهذا عتق عليه برحم. قوله أو كتابه يعني إذا كتبه، إذا اشترى العبد نفسه من سيده قال أنا أريد أن أكون حرا وأجعل لك مالا مقابل هذه الحرية. وقوله أو تدبير بأن يقول له سيده إذا مت فأنت دوري حر، يعني يكون حر دبر موت سيده بعدها، والدبر مؤخرة الشيء. وقوله أو استيلاد بمعنى أنه إذا اشترى أمة وتسراها تسرى بها فلما ولدت عتقت لأنها حرت نفسها، لأنه لا يمكن أن تكون رقيقة وقد ولدت منه ولدا فيكون ولدها رقيقا، فهي عتقت بالاستيلاد أي لما أولدها. كل هذه الصور يثبت الولاء لها، والولاء لحمة كلحمة النسب، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرثه بهذا العتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم من العتيق، ويرثه بهذه عصوبة إذا لم يكن له ورثة آخر من يرث بالولاء، إن لم يكن له أبناء ولا إخوة ولا أعمام ورث بالعتق بالولاء، فهذه جهات العصبة: بنوة ثم أبوة ثم جدودة ثم أخوة ثم عمومة ثم بنوهم ثم الولاء. فالمقصود أنه إذا عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أي جعله عتيقا بعد موت أو استيلاد أي أولده، ففي كل هذه الصور يثبت له الولاء. نعم.
قال رحمه الله
هذه الأحكام كادت أن تنسى. لماذا؟ لأنه لا يوجد عبيد ولا إماء، وعدم وجود العبيد ولا الإماء دليل على ضعف المسلمين وهوانهم، لأن هؤلاء يوجدون متى؟ إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله، حينئذ يأتي العبيد ويأتي الإماء. ولا يلتفت لكلام العلمانيين والليبراليين المنافقين الذين يطعون في الدين ويقولون كيف يكون ما زلت تقولون عبد وأمة. نعم نقول هذا دليل على عز المسلمين، إذا فتحوا بلاد الكفار واستولوا على نساء فيصرنا إماء عندهم، ولهم أن يتسروا بها، ولهم أن يتسروا بأكثر من امرأة، بأكثر من أربعة نسوة كيف ما شاء. ولكن لعدم يعني وجود الجهاد في سبيل الله عز وجل ولعدم قوة المسلمين هذه الأحكام صارت شاقة الآن، صعبة حتى على طلاب العلم، مش كده اللي لأنها لا تكاد توجد. أين العبد الآن؟ أين الأمة الآن؟ لا يوجد إلا ما ندر جدا. نعم.
قال رحمه الله: على معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا،
أي ثلاثة: المعتق والمعتقة ومعتقي أولاده. معتق الولد إذا أعتق شخص ابنه فإن الأب يرث إذا فقد الابن وصار هو الأقرب. نعم.
أبدا ما تناسلوا، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده،
أي يرثهم إذا لم يكن من يحجبه. أما إذا كان يحجبه أحد، أي أن الميت العتيق له أبناء أو إخوان أو أعمام، فلا يرث، فإذا لم يكن له عصبة يرث المعتق ثم يرث عصبة المعتق من بعده. يرث المعتق إذا لم يكن له ورثة هذا المعتق الذي مات، فيرثه المعتق ثم يرث عصبة المعتق من بعده. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه.
نعم.
وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق.
نعم.
قال: ومن أعتق،
قال: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. أعتق عبدك عني يعني أنا أريد أعتق أحدا، فقلت لمن عنده العبد أو الأمة أعتق فلانا عني، فهذه تسمى ماذا؟ وكالة في العتق، بخلاف ما إذا قلت له أنصحك أن تعتق هذا ابتغاء وجه الله، هذا تسمى نصيحة. وحينئذ إذا اعتقه من الذي يلزمه الثمن في الثانية؟
الثانية صاحب
السيد. أما في الأولى يكون الموكل هو الذي عليه ثمن هذا العبد أو تلك الأمة. قال: أي إذا قال أعتق عبدك عني ثم اعتقه فعليه أن يسلمه الثمن ويكون له الولاء، يكون الولاء لمن قال أعتق عبدك عني، لأنه صار وكيلا أي وكله أن يعتقه. مثلا أنت عندك عبد فأقول لك أعتق عبدك عني، أعني اشتريته منك وأنا أوكلك أو أوكلك أن تعتقه، فبذلك يكون الولاء لي لأني طلبت منك أن تكون وكيلا. أما إذا اعتقه هو من دون طلب أو من دون وكالة فيكون الولاء لمن؟ للعتيق. قوله: وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق، أي فإن قال أعتق عبدك وما قال أعتقه عني ولم يقل علي ثمنه بل قال أعتق عبدك، فقال هو حر لوجه الله، هل له أن يطالبه في الثمن؟ لا، لا يطالبه، لأنه لم يقل له أعتقه عني، لم يوكله، بل قال افعل المعروف فالعتق فيه فضل وفيه أجر فأرشده إلى الخير. لكن إذا قال أعتق عبدك عني لو زاد بس كلمة عني صارت وكالة ولك ثمنه. هنا وكله بأن يعتقه في هذه الحالة يطالبه، فله أن يطالبه بثمن هذا العبد أو تلك الأمة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل.
لا، ومن أعتق عبده في عن حي،
ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمر للمعتق عنه بأمره.
نعم، أي إذا قال أعتقت عبدي عن فلان فعل ذلك بدون أمر فلان هذا، يعني أن هذا العبد كأني بعته على فلان واعتقته، ثم جاء وقال أعطني الثمن، نقول له إيه؟ ليس لك شيء، ما أمرتك أن تعتقه، ولهذا يكون الولاء لمن؟ للمعتق نفسه. كذلك عن ميت، إذا اعتق عن فلان وهو ميت يكون العتق لمن؟ للذي اعتق، والولاء للميت ما قال له أعتق هذا عني. نعم، وإن اعتقه عنه بأمره، قل قالت هذا،
وإن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.
فهذه المسائل تتعلق بالفرائض، لكن الفقهاء ذكروا باب الفرائض هنا باختصار حتى تتم الأبواب، وإلا فالفرائض لها علم مستقل سيأتينا إن شاء الله التفصيل في هذا. فالكلام الآن في الرق والعتق والتدبير. نعم، يعني يكون حرا دبره بعده. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما.
قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، أي لأنه ما دام أنه حر الأصل فلا يكون هناك ولاء على الولد، لكونه تابع لمن؟ تابع لأبيه، فهو حر الأصل. نعم.
وقال رحمه الله: وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأمة في حريتها ورقها.
أي فالولد يتبع الأمة في حريتها، إن كانت الأم حرة كان أولادها أحرارا، وإن كانت الأم رقيقة كان الأولاد أرقاء. وأما في الدين فإنه يتبع من؟ خير أبويه دينا. فإذا كانت أمه كتابية وأبوه مسلم فإنه يحكم بماذا؟ بإسلامه، تبعا لخير أبويه دينا. ولهذا لا يجوز الإنسان يتزوج رقيقة خشية أن يكون أولاده أرقاء، لأن الولد تبع لأمه، إلا بشروط كما بينها الله تعالى في كتابه، أن يكون الإنسان ماذا؟ ألا يستطيع ثمن الحرة، ليس عنده صداق الحرة، وأيضا يخاف على نفسه العنت. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني إمائكم، من فتياتكم المؤمنات. إذن ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ليس عنده مال ينفقه على الحرة، الله قال في الأخير: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. نعم،
يعني عدم الزواج من الأم أفضل شيء؟
أفضل طبعا. نعم، ممكن يعير ابنه بها وغير ذلك.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أم إبراهيم؟ أم إبراهيم
لا، تسرى بها.
نعم.
يعني إذا لابد من شرطين في تزوج الأمة: لا يستطيع مهر الحرة، وأن يخشى على نفسه العنت. في الآية الأخرى في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم والوقوع في الفاحشة وإن صبر فهو خير له، لما فيه من تعريض أولاده للرق، لأنهم يكونون تبعا لها، إلا إذا اشترط على سيدها أن يكون أولاده أحرارا صار أولاده أحرارا. هذا ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. طبعا هذا الكتاب يعد اختصارا لكتاب المغني، إن بعض الإخوة سأل، أظن الأخ محمود الأسواني أو غيره، أظن الأسواني، ماذا نقرأ الآن في المستوى الخامس بعد المستوى مع المستوى؟ قلت اقرأ في المغني لابن قدامة إن شئت، أو اقرأ في المجموع شرح المهذب للشيرازي، المجموع الذي هو للنهو شرح المهذب للشيرازي، أو هذا من كتب المطولات. ثم استدركت فقلت، وده مما يناقش إن شاء الله، قلت الإخوة اللي انتهوا ممكن يفعل لهم إيه؟ شيء خاص في قراءة مطولة سرد في كتب الفقه أيضا، وهذا فعل سماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى اللي انتهى وتقدم، يجعل له إيه؟ قراءة، ويطالبون بفعل أبحاث في مسائل علمية وهكذا. نعم، انتهى الوقت، لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الدرس 12 من المواريث. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الولاء. الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما، لقول رسول بينهما
دينهما
وإن اختلف دينهما لقول رسول اختلف إيش
اختلف
وإن اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الولاء. ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. المراد يثبت الإرث بالولاء، وهو الصواب وإن اختلف الدين، مثلا إذا اعتق مسلم مجوسيا، لعله إن اختلف دينه أفضل. مثلا إذا اعتق مسلم مجوسيا فإنه يرثه في الولاء خاصة، أما حديث فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وكذلك حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. وسبق التفصيل في أهل الكتاب هل يرث بعضهم بعضا، كأن يرث اليهودي النصراني أو النصراني اليهودية، أم أن الكفر ملة واحدة، سبق التفصيل في ذلك. كذلك حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإنهما مخصصان بحديث الولاء لمن أعتق. قال شيخنا والصواب عدم التوارث، وهذا ما رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث قال وهو يرث السيد، وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين. وفيه روايتان، يعني عن من؟ عن أحمد. أما لو قال فيه وجهان يعني عن أصحابه. وفيه روايتان أحد، وهذا من مزال مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يحتوي الأحاديث كلها، كل الأحاديث التي ظاهرها التعارض، قد يكون هذا قول وهذا قول وهذا قول لأحمد رحمه الله تعالى، وهذا مما يتميز به مذهب هذا الإمام العظيم. أحدهما يرث، روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أهل الظاهر. واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق. وقال الإمام مالك يرث المسلم مولاه النصراني لأنه يصلح له تملكه، ولا يرث النصراني مولاه المسلم لأنه لا يصلح له تملكه. وجمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب. يعني عندنا هنا حديثان، إنما الولاء لمن أعتق، هذا عام، وحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيهما يقدم، أو أيهما نقدم، أو أيهما يقدم؟ بعض العلماء القول الأول قدم حديث ماذا؟ أن إنما الولاء لمن أعتق. والقول الثاني هو قول الجمهور، قدموا حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولأنه ميراث. وهنا يأتي المعنى الفقهي والملكة الفقهية، هذا له معنى وله ملكة فقهية، إنما الولاء لمن أعتق. والآخر لا يتوارث أهل ملتين، أو لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فأيهما فقهيا يقدم. فهنا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الإمام، وجمهور العلماء على أنه لا يرث مع اختلاف دينهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا من حيث الدليل. طب لو قلنا يعارضه إنما الولاء لمن أعتق، قال يعني هذا يسمى ولأنه ميراث، هذا يسمى ماذا؟ ها؟
استنباط.
هذا تعليل الحكم، لماذا لا يرثه؟ هذا حكم لا يرثه، العلة السبب، عشان نرجح بين الحديثين، ننظر علة أيهما أقوى، هل علة الولاء لمن أعتق أقوى أم علة لا يتوارث أهل ملتين أقوى. ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب، ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث، فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق يحققه أن الميراث بالنسب أقوى، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى. إذا كان الميراث بالنسب والعصبة يمنعه القتل والرق، فكذلك الولاء من باب أولى، لأنه أضعف من جهة قوة القرابة والعصبة والنسب. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولاء بالنسب بقوله الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني هنا يشبه الولاء بلحمة النسب، فأيهما يكون أقوى، المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به لا شك. وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته، يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته، كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته. فإذا اجتمع على الإسلام وتوارث كالمتناسبين، وهذا أصح في الأثر والنظر. النظر يعني الاستنباط والمعنى الفقهي، وهذا أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. هذا في المجلد السابع من المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. ولذلك قال شيخنا سلمه الله وحفظه: والصواب عدم التوارث. عدم التوارث إذا كان يختلف الدين لا. وقد أخذ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعموم الحديث: إنما الولاء لمن أعتق، يعني بأنه ماذا، بأن قدم حديث الولاء لمن أعتق سواء كان مسلما أو كافرا، ولا يضر اختلاف الدين في الإرث في الولاء خاصة. نعم.
قال رحمه
يعني
الله،
يعني هذه المسألة يعني بناء الملكة الفقهية وأهمية الاستنباط والمعاني في الفقه من أهم ما يكون، من أهم ما يكون لطالب العلم. نعم. حتى يعني لا يرد كلام العلماء أو لا يسخر من كلام العلماء، ويكون متأدبا مع العلماء، ويعرف لماذا قالوا هذا ولماذا قالوا هذا، يكون عنده سعة أفق وفهم لأقوالهم ولماذا استنبطوا هذا الاستنباط. يعني هل الحديثان متعارضان؟ لا يمكن في كلام الله ورسوله في الحقيقة أبدا لا يمكن أن يقع التعارض، وإنما هذا يقع في ذهن العلماء على حسب اجتهادهم. طب هل ممكن نقول هذا منسوخ؟ لا، هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، لابد لكي نقول هذا نسخ هذا أو هذا نسخ هذا، هذه دعوة تحتاج إلى برهان وإلى دليل. نعم. وهذه مسألة أشبه بمسألة إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. وإذا دخل في وقت النهي هل يصلي أم لا؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب هنا منهي عن الصلاة وهنا مأمور بالصلاة إذا دخل أحدكم المسجد، فهذان عمومان أو عامان. يعني معلوم إذا اختلف العام مع الخاص، أو إذا تعارض عفوا العام مع الخاص في الظاهر، يقدم ماذا؟ الخاص. تمام. بخلاف العام الذي يريد به الخصوص، هذه مسألة أخرى. لكن إذا تعارض الخاص مع العام يقدم الخاص، هذا يكون مخصصا لهذا العام. لكن هنا تعارض عامان لابد من مرجح خارجي. لذلك احتجوا بحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. قد يقع هذا الطواف في وقت النهي، قد يطوف الإنسان بعد الفجر والجو بارد، قد يطوف الإنسان بعد العصر حينما يبرد الجو في أوقات الكراهة. ومعلوم أنه إذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، إن لم يتيسر له صلى في أي موضع في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء، وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة.
نعم. المراد إذا اشترى أباه أو أمه وهي تباع. ومعلوم أن هذا هو غاية البر، لا يمكن أن يفي الإنسان بحق والديه إلا أن يراه عبدا أو أمة فيشتريه ويعتقه. فإذا اشترى أباها أو أمها وهي تباع، ولما اشتراها ينفق عليها في الحال ولا يحتاج للعتق، لأنه لا يجوز له أن يسترق أباه أو أمه، فهذا يكون له الولاء ولو كان عتق عليه بدون اختياره، ويكون له ولاء فهذا عتق عليه برحم. قوله أو كتابة، يعني إذا كتبه، إذا اشترى العبد نفسه من سيده، قال: أنا أريد أن أكون حرا وأجعل لك مالا مقابل هذه الحرية. وقوله أو تدبير، بأن يقول له سيده: إذا مت فأنت دبري حر، يعني يكون حر دبر موت سيده بعده، والدبر مؤخرة الشيء. وقوله أو استيلاد، بمعنى أنه إذا اشترى أمة وتسراها، تسرى بها، فلما ولدت عتقت، لأنها حرت نفسها، لأنه لا يمكن أن تكون رقيقة وقد ولدت منه ولدا، فيكون ولدها رقيقا، فهي اعتقت بالاستيلاد أي لما أولدها. كل هذه الصور يثبت الولاء لها، والولاء لحمة كلحمة النسب، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بهذا العتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم من العتيق، ويرث بهذه عصوبة إذا لم يكن له ورثة آخر من يرث بالولاء، إن لم يكن له أبناء ولا إخوة ولا أعمام ورث بالعتق بالولاء، فهذه جهات العصبة: بنوة ثم أبوة ثم جدودة ثم أخوة ثم عمومة ثم بنوهم ثم الولاء. فالمقصود أنه إذا عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير، أي جعل عتيقا بعد موت أو استيلاد أي أولده، ففي كل هذه الصور يثبت له الولاء. نعم.
قال رحمه الله:
هذه الأحكام كادت أن تنسى. لماذا؟ لأنه لا يوجد عبيد ولا إماء، وعدم وجود العبيد ولا الإماء دليل على ضعف المسلمين وهوانهم، لأن هؤلاء يوجدون متى؟ إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله، حينئذ يأتي العبيد ويأتي الإماء. ولا يلتفت لكلام العلمانيين والليبراليين المنافقين الذين يطعون في الدين ويقولون كيف يكون ما زلت تقولون عبد وأمة. نعم، نقول هذا دليل على عز المسلمين، إذا فتحوا بلاد الكفار واستولوا على نساء فيصرنا إماء عندهم، ولهم أن يتسروا بها، ولهم أن يتسروا بأكثر من امرأة، بأكثر من أربعة نسوة كيف ما شاء. ولكن لعدم يعني وجود الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولعدم قوة المسلمين، هذه الأحكام صارت شاقة الآن، صعبة حتى على طلاب العلم، مش كده اللي لأنها لا تكاد توجد. أين العبد الآن؟ أين الأمة الآن؟ لا يوجد إلا ما ندر جدا. نعم.
قال رحمه الله: على معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا، وعلى معتقي معتقيه،
وعلى معتقيه الأول
يعني، وعلى معتقيه ثم وعلى معتقي معتقيه،
على معتقيه ومعتقي أولاده،
وعلى معتقيه أنا عندي شيخ وعلى معتقي معتقيه،
لا وعلى معتقيه ومعتقي أولاده
وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا،
أي ثلاثة: المعتق والمعتقة ومعتقي أولاده. معتق الولد: إذا أعتق شخص ابنه فإن الأب يرث إذا فقد الابن وصار هو الأقرب. نعم.
أبدا ما تناسلوا، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده،
أي يرثهم إذا لم يكن من يحجبه، أما إذا كان يحجبه أحد، أي أن الميت العتيق له أبناء أو إخوان أو أعمام فلا يرث، فإذا لم يكن له عصبة يرث المعتق ثم يرث عصبة المعتق من بعده، يرث المعتق إذا لم يكن له ورثة هذا المعتق الذي مات، فيرثه المعتق ثم يرث عصبة المعتق من بعده. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه.
نعم.
وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق.
نعم.
قال: ومن أعتق،
قال: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، أعتق عبدك عني يعني أنا أريد أعتق أحدا، فقلت لمن عنده العبد أو الأمة أعتق فلانا عني، فهذه تسمى ماذا؟ وكالة في العتق، بخلاف ما إذا قلت له أنصحك أن تعتق هذا ابتغاء وجه الله، هذا تسمى نصيحة. وحينئذ إذا اعتقه من الذي يلزمه الثمن؟ في الثانية
الثانية صاحب
السيد. أما في الأولى يكون الموكل هو الذي عليه ثمن هذا العبد أو تلك الأمة. قال: أي إذا قال أعتق عبدك عني ثم أعتقه فعليه أن يسلمه الثمن ويكون له الولاء، يكون الولاء لمن قال أعتق عبدك عني، لأنه صار وكيلا أي وكله أن يعتقه. مثلا أنت عندك عبد فأقول لك أعتق عبدك عني، أعني اشتريته منك وأنا أوكلك أو أوكلك أن تعتقه، فبذلك يكون ولاء لي لأني طلبت منك أن تكون وكيلا. أما إذا اعتقه هو من دون طلب أو من دون وكالة فيكون الولاء لمن؟ للعتيق. قوله: وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق، أي فإن قال أعتق عبدك وما قال أعتقه عني ولم يقل علي ثمنه بل قال أعتق عبدك فقال هو حر لوجه الله، هل له أن يطالبه في الثمن؟ لا، لا يطالبه، لأنه لم يقل له أعتقه عني، لم يوكله، بل قال افعل المعروف فالعتق فيه فضل وفيه أجر فأرشده إلى الخير. لكن إذا قال أعتق عبدك عني لو زاد بس كلمة عني صارت وكالة ولك ثمنه. هنا وكله بأن يعتقه في هذه الحالة يطالبه، فله أن يطالبه بثمن هذا العبد أو تلك الأمة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل،
لا، ومن أعتق عبده في عن حي،
ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمر للمعتق عنه بأمره.
نعم، أي إذا قال أعتقت عبدي عن فلان فعل ذلك بدون أمر فلان هذا، يعني أن هذا العبد كأني بعته على فلان واعتقته ثم جاء وقال أعطني الثمن، نقول له إيه؟ ليس لك شيء، ما أمرتك أن تعتقه، ولهذا يكون الولاء لمن؟ للمعتق نفسه. كذلك عن ميت، إذا اعتق عن فلان وهو ميت يكون العتق لمن؟ للذي أعتق، والولاء للميت ما قال له أعتق هذا عني. نعم، وإن أعتقه عنه بأمره، قل قلت هذا،
وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.
فهذه المسائل تتعلق بالفرائض، لكن الفقهاء ذكروا باب الفرائض هنا باختصار حتى تتم الأبواب، وإلا فالفرائض لها علم مستقل سيأتينا إن شاء الله التفصيل في هذا. فالكلام الآن في الرق والعتق والتدبير. نعم، يعني يكون حرا دبره بعده. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما.
قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قتامة المقدسي رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، أي لأنه ما دام أنه حر الأصل فلا يكون هناك ولاء على الولد، لكونه تابع لمن؟ تابع لأبيه، فهو حر الأصل. نعم.
وقال رحمه الله: وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأمة في حريتها ورقها،
أي فالولد يتبع الأمة في حريتها، إن كانت الأم حرة كان أولادها أحرارا، وإن كانت الأم رقيقة كان الأولاد أرقاء. وأما في الدين فإنه يتبع من؟ خير أبويه دينا، فإذا كانت أمه كتابية وأبوه مسلم فإنه يحكم بماذا؟ بإسلامه، تبعا لخير أبويه دينا. ولهذا لا يجوز الإنسان يتزوج رقيقة خشية أن يكون أولاده أرقاء، لأن الولد تبع لأمه، إلا بشروط كما بينها الله تعالى في كتابه، أن يكون الإنسان ماذا؟ ألا يستطيع ثمن الحرة، ليس عنده صداق الحرة، وأيضا يخاف على نفسه العنت. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني إمائكم، من فتياتكم المؤمنات. إذن ومن لم يستطع منكم طولا يعني ليس عنده مال ينفقه على الحرة. الله قال في الأخير ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. نعم
يعني عدم الزواج من الأم أفضل شلون؟
أفضل طبعا. نعم ممكن يعير ابنه بها وغير ذلك.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أم إبراهيم أم إبراهيم
لا تسرى بها.
نعم
أخرج. يعني إذا لابد من شرطين في تزوج الأمة لا يستطيع مهر الحرة وأن يخشى على نفسه العنت. في الآية الأخرى في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت منكم والوقوف الفاحشة وإن صبر فهو خير له لما فيه من تعريض أولاده للرق لأنهم يكون تبعا لها إلا إذا اشترط على سيدها أن يكون أولاده أحرارا صار أولاده أحرارا. هذا ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. طبعا هذا الكتاب يعد اختصارا لكتاب المغني إن بعض الإخوة سأل أظن الأخ محمود الأسواني أو غيره أظن الأسواني ماذا نقرأ الآن في المستوى الخامس بعد المستوى مع أو مع المستوى. قلت اقرأ في المغني لابن قدامة إن شئت أو اقرأ في المجموع شرح المهذب للشيرازي المجموع الذي هو للنو شرح المهذب للشيرازي أو هذا من كتب المطولات. و ثم استدركت فقلت ودما ما يناقش إن شاء الله قلت الإخوة اللي انتهوا ممكن يفعل لهم إيه شيء خاص في قراءة مطولة سرد في كتب الفقه أيضا. وهذا فعل سماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى اللي انتهى وتقدم يجعل له إيه قراءة ويطالبون بفعل أبحاث في مسائل علمية وهكذا. نعم انتهى الوقت. لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.